أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة صاد في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بريدة. هذه السورة سورة صاد، سورة مكية، وهذه السورة فيها موضوعات السور المكية من معالجة العقيدة وتقويتها وتثبيتها وتذكير الناس باليوم الآخر وبتوحيد الله عز وجل ونفي الشرك. وموضوعها فيما يبدو لي والله أعلم أنه في الخصومة، فهي سورة جمعت أنواع الخصومات، فمنها خصومة المشركين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إلى آخر ما حصل في هذه الخصومة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله له المخرج من هذه الخصومة وأنه هو المنتصر في نهاية المطاف. ثم عقب ذلك بذكر خصومات الأمم المكذبة لأنبيائه، فقال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هذه خصومة ثانية. والخصومة الثالثة، هذان الخصمان اللذان تسورا على نبي الله داود ففزع منه وطمأناه وقال له لا تخف، وبين له أنهما جاء في خصومة معينة. عرف من خلالها داود أنه ابتلي بتلك الخصومة لأنه استعجل في الحكم، فسمع من أحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر، وحكم له قبل أن يستوعب القضية من جميع أطرافها عليه الصلاة والسلام. فلما غاب عنه عرف أنه قد ابتلي فخر راكعا وأناب. ثم جاءته موعظة الله عز وجل له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم جاءت خصومة ثالثة هي خصومة بين الإنسان وبين نفسه، وذلك في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام عندما أحب حب الخير عن ذكر ربه، فانشغل بمتابعة الخيل وعرض الصافنات حتى فاتته صلاة العصر، فنجح في هذا الأمر حتى إنه ذبح هذه الخيل كلها لله عز وجل من أجل أن يقضي على هذا الطغيان النفسي الذي يجتاح الإنسان فيصده عن ذكر الله عز وجل ويرغبه في الدنيا فيشغله بها عن الآخرة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الخصومة التي تقع بين أهل النار، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا، إلى آخر تلك الخصومة التي سنعرفها خلال هذه السورة. ثم ذكر الله عز وجل الاختصام في الملأ الأعلى عندما قال الله عز وجل ما كان لي علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ثم ذكر الله بعدها خصومة إبليس لربه جل وعلا عندما أبى أن يسجد لآدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكانت نهاية هذه الخصومة أنه أقسم بالله عز وجل أن يضل بني آدم إلا من كان مخلصا لله عز وجل. إذن أيها الأحبة، هذه السورة موضوعها الخصومات، ولذلك قال بعضهم افتتحت بصاد التي هي حرف من حروف هذه الخصومة للدلالة على هذا الأمر، والعلم في ذلك عند الله عز وجل. هذه سورة مناسبة تمام المناسبة أولها لآخرها، قال الله عز وجل صاد والقرآن للذكر، وفي آخرها إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، وهي أيضا مناسبة لسورة الصافات، ففي سورة الصافات ذكر جملة من الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس، وذكر لوط ويونس، وفي هذه السورة جاء ذكر داود وسليمان وأيوب تماما كالذي حصل بين سورتي مريم وطه والأنبياء أو بين هذه السور الثلاث. يقول الله عز وجل صاد والقرآن للذكر. صاد أحد الحروف المقطعة التي افتتحت بها جملة من سور القرآن، والمقصود بصاد هو الإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتحدثون بها وتنطقونها وتؤلفون منها كلامكم، ولكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي ألف من حروف مثل الحروف التي تتحدثون بها، ولذلك قل أن يأتي ذكر هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى آخره. وهذا يؤكد أن ذكر هذه الحروف لأجل هذا المعنى، ولذلك يقول بعض العلماء هذه الحروف المقطعة لا معنى لها لكن لها حكمة ومغزى، وحكمتها ومغزاها هو الإشارة إلى أن القرآن من عند الله عز وجل وأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، مع أنه مؤلف من الحروف التي تنطقون بها وتؤلفون بها كلامكم. قال الله عز وجل والقرآن ذي الذكر، أقسم الله بالقرآن ووصفه بأنه ذو الذكر، أي صاحب الذكر. والمقصود بالذكر إما أن يكون الشرف وإما أن يكون الذكرى والموعظة، ولا مانع من اجتماع المعنيين، لأن عندنا قاعدة من قواعد التفسير وهي أن اللفظ إذا أمكن اجتماع المعاني فيه من دون تضاد واحتمل ذلك السياق فلا بأس بحمل اللفظ على معنيه، فيكون معناها والقرآن ذي الشرف والمنزلة العالية وذي الذكرى والموعظة، ففيه ذكرى وموعظة وفيه شرف ومنزلة عالية، ولذلك لا يأخذ به أحد إلا شرفه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقوله ذي يقول العلماء إنها ما تأتي إلا مع الأشياء المفخمة، كما قال الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، نعم إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فتأتي مع الأشياء المفخمة والمعظمة. قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. دائما إذا جاءنا القسم نسأل أين المقسم عليه، مثل إذا جاءنا الفاعل نبحث عن الفاعل، إذا جاءنا الفعل نبحث عن الفاعل، وإذا جاءنا المبتدأ نبحث عن الخبر. فهنا جاء القسم، فأين هو جواب القسم؟ جواب القسم كثيرا ما يحدث إذا دل القسم عليه، فقوله والقرآن ذي الذكر لم يذكر بعده ما هو المقسم عليه وإنما حذف وقدر، فصار جواب والقرآن ذي الذكر إنه لحق من عند الله أو نحو هذا الجواب. قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن هؤلاء الكفار في عزة منعتهم من الإيمان بهذا القرآن ومن التذكر به ومن قبوله وقبول الشرف العظيم الذي جاء به، وشقاق أي خلاف، فهم مختلفون فيما بينهم، منهم من يقول ساحر، منهم من يقول كاهن، ومنهم من يقول هذا سحر، ومنهم من يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم هي القرون والأمم التي أهلكت قبلهم، وهذا تهديد من الله عز وجل بأنه إن سلكتم هذا المسلك، مسلك التكذيب والامتناع عن قبول القرآن، فإن الله عز وجل يهلككم كما أهلك من كان قبلكم. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة سبقت. قال الله عز وجل مبينا حالهم عند وقوع العذاب بهم، فنادوا عندما نزل بهم العذاب وصاحوا مستغيثين ولا تحين مناص، أي لا مناص ولا مفر لهم من عذاب الله عز وجل. فإن قلت ما معنى لاث، قلنا لاث بمعنى لا، لاث بمعنى لا، وزيدت فيها التاء كما زيدت في ثم، يقال ثم وثمة ورب وربتا، فالتاء تزاد في مثل هذا لتعطي مزيدا من المعنى. ولا تحين مناص، أي ولا حين مناص، يعني قد ذهب الوقت النوص والفرار والنجاة والفوز. قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. تعجب هؤلاء الكفار كيف يأتي منذر ويكون من بني الإنسان، لا يمكن، إذا أراد الله أن يأتي بمنذر فليأتي بمنذر من غير جنسنا نحن البشر، ولكن لو جاء الله بمنذر من غير البشر لجعله في صورة البشر وللبس الله عليهم ما يلبسون، قالوا هذا بشر، لأنهم لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم ولا يطيقون أن يروا الجن في صورهم، فالإنسان محدود القدرات والطاقات. ثم ما أرسل الله عز وجل قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسولا من الناس من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال الله عز وجل: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا الكافرون ذلك بموجب كفرهم، وإلا ليس في الأدلة العقلية ولا في الواقع ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى السحر حتى ينسب إلى السحر، ولا أنه كان كذابا في تاريخه كله عليه الصلاة والسلام. فهو المعروف في تاريخ أهل مكة بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كيف هذا؟ كيف يجعل الآلهة التي نعبدها شيئا واحدا فلا نعبد إلا واحدا؟ هذا غير مقبول. نقول: إذا كان غير مقبول عندكم فهو المعقول، وهو الذي لا يجوز غيره ولا يصح سواه. قال الله عز وجل: إن هذا لشيء عجاب. يقولون إن هذا لشيء عجيب، لأن عجاب وعجاب وعجيب بمعنى واحد، مثل كبير وكبار وكبار وكريم وكرام وكرام، كلها بهذا المعنى. إن هذا لشيء عجاب، أن يكون الإله المعبود واحدا، وهذا شيء غريب، لو استعملوا عقولهم لعرفوا أن الذي يقولونه هو العجيب وليس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انتدب جماعة منهم للدعوة، لكن الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى الشرك والثبات عليه والاستقامة عليه حتى الممات. انطلق الملأ منهم، الملأ هم أشراف الناس الذين يملؤون الأعين لبهجتهم وحسن مناظرهم وحسن منطقهم وكثرة أموالهم وأولادهم، ولأنهم أصحاب الجاه والمنزلة والرفعة والمناصب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، أثبتوا على دينكم الذي لقيتم عليه آباءكم، واصبروا على آلهتكم المتعددة، وإياكم أن تسمعوا إلى من يقول إن إلهكم إله واحد. إن هذا لشيء يراد، هذا الذي يأتي به محمد يراد به قطع صلتنا بآبائنا، أو هذا الذي نراه من زيادة أصحابه يراد به الكيد لنا، هذا مخطط يراد منه القضاء على أصالتنا ووطنيتنا وجذورنا التي ننتمي إليها. وبمثل هذه الأساليب يرد الحق، كلمات عامة وجمل مفعمة بكثير من التفخيم الذي ليس وراءه أي معنى ولا عقل ولا فطرة ولا شرع. ننتبه للحمة الوطنية، للتراث، للأصالة، للحقيقة، دون أن يكون هناك لا حقيقة ولا أصالة ولا دين ولا شرع ولا عقل. قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا في دين اليهود والنصارى أنهم كانوا يقولون إن الإله إله واحد، وهذا من كذبه. وإلا لو رجعوا إلى أهل الكتاب الحقيقيين الذين يعلمونه حقا لعلموا منهم أن الذي جاء في الكتب السماوية هو توحيد الله، وأن الأنبياء كلهم قد أطبقوا على هذا المعنى. إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا الذي جاء به محمد إلا كذب من عند نفسه، حاشاه بأبي هو وأمي أن يكون مختلقا أو كذابا أو أفاكا، ولكنهم من مزيد كذبهم. ولاحظوا هذا الآن، نجده هذا اليوم، تجد هؤلاء الكفار لا يزالون يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون حتى يصدقهم من في قلبه مرض ومن لا يعود إلى عقله ورشده والهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون حاسدين: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ لماذا ينزل عليه القرآن من بيننا جميعا. إيش يعني يتميز بماذا؟ هو رجل مثلنا، ما عنده أي مميزات خلقية يتميز بها علينا، فلماذا يختص بذلك دوننا؟ طيب وأنتم ماذا تريدون؟ أن ينزل الوحي على كل واحد منكم؟ لا بد أن يختار واحد من بينكم، وقد اصطفى الله عز وجل من بينكم هذا الرجل الذي تعلمون أنه خيركم في كل شيء، في عقله، في أمانته، في خلقه، في نسبه، فهو من أنسب أهل مكة، بل هو أنسبهم عليه الصلاة والسلام. وولد عليه الصلاة والسلام من نكاح لم يقارنه أدنى سفاح من آدم عليه السلام إليه عليه الصلاة والسلام. أنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، يعني هم متشككون، لأنهم يجدون كلاما لا يستطيعون أن يقولوا مثله ولا أن يتكلموا بمثله، وفي الوقت ذاته تأتيهم مثل هذه الأباطيل والكلام والأقاويل التي يروجها الملأ عندما يقول امشوا واصبروا على آلهتكم، فيحدث عندهم الشك والريب. كان الأجدر بهم أن يأخذوا بموعظة الله عز وجل. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اجلس وحدك وفكر، هل الذي يقوله حق أو باطل؟ هل هذا الرجل دعي أو صادق؟ فكر من دون أن تخضع لمؤثرات خارجية أو لضغط البيئة والمجتمع أو الصحافة والإعلام أو غيرها من الوسائل التي تضغط عليك حتى تغيبك عن الحقيقة. اعرف الحقيقة من خلال الحقيقة بالتفكير الناقد الناظر الذي يزن الأمور ويصل إلى الحقائق. والله يعلم أن كل من فكر طالبا للحق مبتغيا له متجردا عن أي شيء يمنعه من قبول الحق، فإن الله لا بد أن يهديه، أن يهديه إليه ويدله عليه ويجعله ملتزما به صادقا في قبوله. قال الله عز وجل بل هم في شك من ذكري، قال الله بل لما يذوقوا عذاب، فلو ذاقوا العذاب فنزل بهم لعرفوا حينها أنه هو الحق ولنطقوا بذلك كما نطق في الأمم السابقة. عندما ينزل بهم العذاب يقولون آمن، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأن كل هؤلاء في حقيقة أنفسهم يعلمون الحق، وذلك لأن الحق بين وواضح ويضع الله له من الدلائل ما تقوم به الحجة على الخلق، ولكن الخلق لكبرهم ولحسدهم ولموانع أخرى هم يرضون بها يمتنعون بها من قبول الحق. بل لما يذوقوا عذاب. ثم قال الله عز وجل رادا عليهم حسدهم عندما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، بل أعندهم خزائن رحمة ربك حتى يضعوا هذه النبوة في من يريدون أو يمنعوها ممن يريده الله سبحانه وتعالى؟ هذه رحمة الله وحده يضعها في من شاء من عباده، فمن هو الذي يجترئ على قسمة الله عز وجل؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني هل هم أصحاب النفوذ والتصرف في هذا الكون حتى يقترحوا من يشاءون أن تنزل عليه النبوة أو يمنعون منها من يشاءون؟ ليس هذا لكم ولا إليكم، ولستم أهلا لذلك، بل هذا لله الواحد الذي بيده ملكوت كل شيء يضع هذه النبوة في من شاء من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الله عز وجل فليرتقوا في الأسباب، يعني ليست النبوة بأيديهم، فإن ادعوا أن ملك السماوات والأرض بأيديهم وأن لهم أن يتصرفوا فليرتقوا فليصعدوا في السماء ويفعلوا ما يشاءون، لا يستطيعون ولا يقدرون ولا يطيقون ذلك. قال الله عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي جند مهزوم من الأحزاب، أي هم أتباع مقلدون ليس فيهم عالم راشد، إنما هم جنود للباطل يتبعون إبليس ويتبعون أنفسهم الأمارة بالسوء ويتبعون الملأ الذين يغطون عليهم الحقائق. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي سيهزمون كما هزم من قبلهم من الأحزاب، فهي أحزاب تتجمع على الباطل ويؤز بعضها بعضا على التكذيب وعلى الكفر بالله عز وجل، ثم تحيق بهم لعنة الله وينزل بهم غضب الله فلا يبقي منهم أحدا. ثم ذكر الله عز وجل من هم هؤلاء الأحزاب الذين هزموا قبلهم. قال: كذبت قبلهم قوم نوح، فماذا فعل الله به؟ أغرقهم. وعاد أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفرعون أيضا مثلهم، كذب بعد ما جاءته البينات. قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم موقنون بها ويعرفونها حقا لكنهم جحدوا بها جحدا في الظاهر، وإلا فإن قلوبهم تعلم أن ما جاء به نبي الله موسى حق وصدق. وفرعون ذو الأوتاد، وصفه الله بأنه ذو أوتاد، كلمة ذو تدل على التفخيم، فما هي الأوتاد؟ إما أن يكون الأوتاد هي الجنود التي تثبت ملك فرعون، وقد كان له جنود كثيرون لأنه في ملك عظيم عريض. وقيل ذو الأوتاد ذو البناء المحكم، فإن كانت هذه الأهرامات من تركة فرعون فإن هذا يدل على أن فرعون كان عنده أبنية شاهقة، وكانت عنده قصور فارهة، وكان عنده قوة في التشييد والبناء، فوصفه الله عز وجل بذلك. لكن هل أغنى عنه بناؤه شيئا؟ ما أغنى عنه شيئا. إذا نزل عذاب الله ما أغنى عن الناس شيء مما يملكون أو يؤثرون. وإما أن تكون ذو الأوتاد، أي أوتاد يضعها في الأرض ثم يشد بها المؤمنين فيعذبهم بها، وقد فعل ذلك مع زوجه آسية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال الله عز وجل: وثمود وهم قوم صالح، وقوم لوط وهم أصحاب المؤتفكات الذين أهوى الله عز وجل قراهم وأنزل عليهم مطرا من حجارة، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام الذين أخذهم عذاب يوم الظلة. أولئك الأحزاب، هؤلاء الأحزاب أبعدهم الله وهزمهم شر هزيمة، لأنهم كذبوا بشيء قد ظهر صدقه وأبوا أن يتبعوا ما أمر الله عز وجل باتباعه. ثم قال: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يعني عقوبة هؤلاء كان أعظم أسبابها أنهم كذبوا رسول الله، فلما كذبوا بشيء لا يمكن التكذيب به لظهوره وجلائه ووضوحه وعدم خفائه جعل الله عز وجل العقوبة حقا عليهم. ثم قال مهددا هؤلاء من مشركي مكة: وما ينظر هؤلاء، ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق، إلا نفخة ينزلها الله عز وجل عقوبة عليهم ما لها من فوق، وتقرأ ما لها من فواق، والمقصود ما لها من راحة ولا إفاقة، مأخوذ من حلب الناقة، كما يقولون إذا ارتضعت البهيمة أمها ثم تركتها حتى تنزل شيئا من اللبن فتلك يسمونها الإفاقة، يعني يأتيهم العذاب متتابعا من دون انقطاع ومن دون راحة. وقالوا، عاد مرة أخرى إلى مقالاتهم، فقالوا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي هؤلاء مستحقون للعذاب، وهم مع تكذيبهم يستعملون الاستهزاء والسخرية بما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما هددهم بالعذاب قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا وقسطنا وصحيفتنا وحسابنا قبل يوم الحساب. وإما أن يكون مقصودهم: عجل لنا الجنة التي كنت تعدنا بها قبل يوم الحساب، أعطنا شيئا منها ننظر إليه في الدنيا، أو يكون: عجل لنا عذابنا، وهذا هو الموافق لكثير من آيات القرآن، عجل لنا العذاب قبل يوم الحساب، لماذا يتأخر علينا العذاب، نحن نطالبك بأن ينزل علينا العذاب. والله عز وجل يستأني بهم ويمهلهم ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر عليه، ولذلك قال: اصبر على ما يقولون، يعني لا تستعجل لهم بالعذاب. قال الله عز وجل: اصبر على ما يقولون، يا محمد إياك أن يستفزوك بما يقولونه من كلام، فإنهم سيقولون كلاما شديدا ويؤذونك بمطالبهم، فاصبر عليه. ثم قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ما المناسبة بين قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود؟ يقال إن الله عز وجل يذكره بما كان عليه داود من القوة في دين الله والصبر والثبات، ولذلك مدحه بقوله ذا الأيد ذا القوة. وقد كان داود عليه الصلاة والسلام مشهورا بالقوة في التعبد، وهذا يبين أن القوة في التعبد تعين الإنسان بإذن الله عز وجل على الصبر على ما يقوله الكافرون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، إيش؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأعظم زاد يتزود به الإنسان في مواجهة طغيان الكفرة وردهم للدعوة وعدم قبولهم للإيمان هو كثرة التعبد والسجود بين يدي الله، إنها زاد حقيقي. ولذلك انظروا في أوائل سور القرآن سورة المزمل عندما قال الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون، يعني إذا فعلت ذلك يا محمد فقد تزودت بالزاد الحقيقي الذي يعينك على الصبر على مقالاتهم، فلا يستفزونك ولا يلجئونك إلى أن تدعو عليهم أو تطلب من الله عز وجل أن ينزل العذاب عليه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا، وصفه بصفة العبودية لأنها أعظم الصفات، ولذلك مدح الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو وصفه بالعبودية في المقامات المدح: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى آخره. واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا القوة في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. والمقصود بالصيام والصلاة هنا صلاة النافلة وصيام النافلة. كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث وكان لا يفر إذا لقى، يعني أنه مع صيامه هذا ومع قيامه هذا إذا لقى العدو لا يفر، يعني لم يضره صيامه ولا قيامه، بل كان قوي البدن قويا على الطاعة قويا على العبادة لا تؤثر عليه في المجالات الأخرى. إنه أواب، أي إنه رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة، كلما وقع في شيء مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى رجع إلى الله مباشرة، كما سيأتي بذلك خبر داود بعد قليل. أو إنه أواب مخلص لله عز وجل ومسلم أمره إلى الله، يرجع إلى الله في كل شيء. ويقال في معنى أواب إنه المسبح أو المطيع لله عز وجل، لكن الأوبة مأخوذ من آبة أي رجع، فكأنه كلما غفل أو سهى أو لها أو وقع في مخالفة رجع إلى الله مباشرة، كما سيأتي معنا في القصة التالية. قال الله عز وجل مبينا نعمة أنعمها على داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كان إذا جلس لتلاوة الزبور سمع دوي الجبال، الجبال تسبح معه، فيسمع ترجيعها لكلام الله عز وجل المنزل في الزبور. وكان الصوت داود صوتا جميلا إذا سمعه كل أحد خشع له واطمأن وسكن، حتى إن الطير لتمر على داود وهو يقرأ في الزبور، فإذا مرت وقفت في السماء تستمع لتلاوته وترجع معه. قال والطير محشورة، أي مجموعة له، كل له أواب، أي رجاع لداود، أي كلما ذكر الله عز وجل ودعاه رجعت معه وتلت معه الذكر. أو كل له، أي لله عز وجل، أواب، أي كل هذه المخلوقات داود والجبال والطير تؤوب إلى الله جل وعلا، والأول أولى. قال الله عز وجل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شد الله ملكه، قواه بالأجناد وبالأموال وبحسن الإدارة والتدبير، فقد كان داود ملكا عظيما ونبيا صالحا عابدا وتاليا بكلام الله عز وجل، وقد مكنه الله من الملك تمكينا عظيما، فشد الله ملكه. وهذا جاء في مقام المدح مما يدل على أن الإنسان إذا مكن أو ملك ينبغي له أن يسعى في تقوية هذا الملك حتى لا يعبث به ولا يكون هناك دور للمفسدين والسارقين وقطاع الطريق ومن يريدون العبث بأمن الناس وأديانهم وأبدانهم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، أي أعطيناه الحكمة، وهي كل ما يصح أن يقال فيه إنه إحكام للأمور، الحكمة في القول والحكمة في الفعل، وهي الإصابة والفهم والسداد في القضاء، كل ذلك يسمى حكمة، ويعبر عنها بعضهم بأنه وضع الشيء في موضعه، وهذا لا شك أنه أثر من آثار الحكمة، فإن الإنسان إذا أوتي الحكمة وضع كل شيء في موضعه. وفصل الخطاب، أوتي الحكمة وأوتي فصل الخطاب. ما هو فصل الخطاب؟ هو أنه يفصل في القضايا فصلا عظيما موفقا مسددا، وهذا من عند الله عز وجل. آتيناه الحكمة والعدل في القضاء، فإذا قضى بين متخاصمين قضى قضاء مبرما عادلا لا حيف فيه ولا جوف. وأيضا إذا قال كلاما بينه ووضحه حتى لا يحتاج إلى إيضاح بعده. وقيل من فصل الخطاب أنه كان يكلف المدعي بالبينة ويكلف المدعى عليه باليمين، ولا شك أن هذا لون من ألوان فصل الخطاب، فإن هذه طريقة حكيمة جاء الشرع بها وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأما من قال إن فصل الخطاب هي أما بعد، فإن أراد أنها هي المقصودة بفصل الخطاب فهذا غير صحيح، لأن هذا ليس بشيء. لكن إن قيل إنها لون من ألوان فصل الخطاب والبيان فهذا لا بأس به، علما بأنها كلمة عربية وداود لم يكن يتكلم العربية. بهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس الأول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لفهم كلامه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة صاد في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في حي الخليج في مدينة بريدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا جميعا وإياكم ومن يستمع إلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، بعدما مدح الله عز وجل نبيه وعبده داود ذكر شيئا مناسبا مما وقع له مما يتصل بموضوع السورة الذي تحدثنا عنه وهو الخصومات، وبينا أن هذه السورة ذكرت فيها خصومات متعددة، فالخصومة الأولى كانت بين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وألجمهم الله عز وجل الحجة. وهنا جاءت خصومة من نوع آخر وهي خصومة في القضاء، ذكرها الله عز وجل بعدما أثنى على نبيه وعبده داود عندما وصفه بقوله وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وذكرنا أن فصل الخطاب هو الفصل في القضاء والحكم بالعدل وتبيين الكلام، وأن منه أيضا من جزيئات القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذكر الله عز وجل شيئا مناسبا فقال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هل هنا بمعنى قد يعني قد جاءك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، هذا استفهام للتقرير، ويراد به شد الانتباه ولفت الانتباه. قال الله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم؟ والخصم مصدر، فيصلح للواحد وللاثنين وللجماعة، فيقال هذا خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم وخصوم. إذ تسوروا المحراب أي جاءوا إلى المكان الذي قد اعتزل فيه داود للعبادة متسورين متسلقين، مما يدل على أن داود عليه الصلاة والسلام قد اعتزل الناس. ولعل هذه الكلمة قوله تسور المحراب تدل على الذي وقع فيه داود، وهو أنه اعتزل الناس في وقت كان للناس، وإلا فإنه لا يمكن أن يأتي هذان الخصمان في وقت هو لداود، كأن يكون مثلا في وقت نومه، وإنما كان في النهار وكان يتعبد وقد اعتزل الناس رضي عليه الصلاة والسلام فتسوروا عليه المحراب. قال الله عز وجل: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي أصابه فزع من دخولهم بهذه الطريقة، لأن العادة أنه لا يدخل عليه إلا بإذن ومن الباب، فدخول هذين تسورا ومن غير إذن يورث الفزع. ولذلك لما لاحظوا ذلك قالوا: لا تخف، لا تخف يا داود، خصمان نحن متخاصمان، بغى بعضنا على بعض، أي بغى أحدنا على الآخر، فاحكم بيننا بالحق، جئنا إليك لتقضي بيننا وتفصل بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تشتط، لا تمل عن الحق، واهدنا إلى سواء الصراط، أي دلنا عليه وألزمنا به، لأن القاضي ليس يبين الحق فقط، بل يبين الحق في الخصومة ويلزم بذلك الحق، وبهذا يختلف القاضي عن المفتي، فالمفتي يبين الحق، لكن القاضي يبين الحق ويلزم به. فإذا قال لرجل امرأته: قد طلقت منك امرأتك، خلاص هذه المرأة تصبح طالقا بحكم الله عز وجل، لأن هذا القاضي قد حكم فيها بهذا الأمر، فيلزم المرأة أن تجتنب هذا الرجل، وبذلك يحق لها أن تتزوج بعد أن تعتد إلى آخره. قال: فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، أي لا تجر علينا ولا تظلم، واهدنا إلى سواء الصراط، أي دلنا على الطريق السوي. ما هي القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، وانظروا مع خصومتهما لم يتنكر لأخوتهما، وهذا يدل على أن الخصومة لا يجوز أن تقدح في الأخوة، فالأخ تبقى له حقوق الأخوة وإن خاصمك وإن قاضاك في المحكمة. إن هذا أخي، ولم يقل إن هذا له 99 نعجة، بل ذكر الأخوة ليدل على أنه وإن حصلت الخصومة فإنها لا تؤثر على الأخوة المقتضية للمحبة والنصرة والدفع وغير ذلك. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها، أي ضمها إلي واجعلها عندي، وعزني في الخطاب، أي ما زال يقاولني ويتكلم معي حتى أخذ نعجتي فضمها إلى نعاجه. مباشرة داود عليه الصلاة والسلام وقبل أن يسمع من الطرف الآخر قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك صاحبك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي كثير من المتشاركين يبغي بعضهم على بعض، وهذا حقيقة. أكثر من يتخالط يحصل بينهم بغي بسبب أن بعضهم يكون أقوى أو أكثر علما أو مزاولة للعمل فيبغي على بقية الشركاء. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من كان عنده إيمان صادق راسخ وعمل صالح فإن ذلك يمنعه ويحجزه بإذن الله عز وجل عن البغي. وهذا يدلنا يا إخواني على أنه لا مانع من الظلم بين الناس ومن بغي بعضهم على بعض إلا الإيمان والعمل الصالح. وإلا مهما وضعنا من كاميرات ومن رجال أمن ومن شرط وسيارات ومن مراقبة ومن عقوبات رادعة وغير ذلك فإنها ستبقى مؤثرة لكنها ليست هي الحاسمة. الحاسم هو الإيمان والعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يستتب الأمن في دولته بالإيمان. ما كان عنده شرط عليه الصلاة والسلام، ولا كانت عنده سجون، ولا كان يفعل ما يفعله الملوك من بعده، لأنه زرع الإيمان. ولما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون، امتلأت أزقة المدينة بالخمر، وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا واحدا يبحث في بيوت الناس أو يسأل الناس ماذا عندكم من دنان الخمر وقربها وجراتها وغيرها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نجح في زراعة الشرطة داخل قلوب الناس، زرع في قلب كل مسلم شرطيا. ما هو هذا الشرطي؟ الإيمان. ولذلك بقي كل إنسان معه مركز شرطة، كل ما أراد يعصي الله تذكر عقوبة الله ورقابته وخاف وخشي من ربه جل وعلا فترك المعصية وأقبل على الطاعة، وصارت أوامر الحاكم أو القائم بالأمر أوامر يلتزم بها الناس خوفا من الله وطاعة لله، لأن الله أمرهم بطاعة من ولاه الله عليه. قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أي هؤلاء المؤمنون العاملون بالصالحات قليلون، ليسوا كثيرين، وهذا حق، ويصدقه الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عندما يقول له الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيخرج آدم بعث النار من كل 1999. فذلك حين تشيب ناصية الصبي. قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه. يقال في القصة أنه افتقد الخصمين فلم يرهما، فعرف داود أنه وقع في فتنة وأن هذا كان اختبارا من الله له في كيف يقضي ويحكم بين الناس، وأن هذا من تعليم الله إياه كيف يقضي بين الخصوم إذا تخاصموا إليه. وظن داود أي أيقن داود أن ما فتناه أي اختبرناه وابتليناه. ماذا فعل؟ فاستغفر ربه مباشرة، لجأ إلى الاستغفار، وخر راكعا وأناب. خر راكعا، إما أن تكون خر إلى السجود راكعا يعني مارا بالركوع، وإما أن تكون خر راكعا أي ساجدا، والركوع يأتي بمعنى للسجود لأنهما يأتيان بمعنى الانحناء. قال: وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله عز وجل مستغفرا مما وقع منه، لأنه وقع في 3 أمور كما هو ظاهر النص. الأول احتجب عن الناس وكان وقتا للناس، ولا يجوز لمن والله الله أمرا من أمور الخلق أن يحتجب عنهم، واحتجابه عنهم إثم في حقه وذنب في حقه، لأن هذا الوقت للناس، وإلا كيف تتولى أمور الناس وتجعل بينك وبينهم حجابا لا يستطيعون الدخول إليك. يجب على من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن يتيح لهم الفرصة في أن يأتوا إليه في الوقت الذي قد خصص له، ولا يجوز أن يحتجب عنه، ويجب عليه أن يمكن الضعفاء وأصحاب الحاجة والمظلومين من الوصول إليه، وأن يتحدثوا إليه بحاجاتهم، وأن يرفعوا إليه ظلماتهم. ومن احتجب فقد أثم، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن احتجابه. وكثير ممن ولاهم الله أمور المسلمين يجعلون بينهم وبين أصحاب الحاجات حجابا، أصحاب مصالح، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء، لأنهم يزينون للوالي أن الأمور على أحسن ما يكون، وأنك أنت أفضل إنسان جاء إلى الوجود، وأنه لا يعرف في الخلق أحد عدل مثل عدلك، أو استقامت به الأمور والأحوال مثل ما استقامت بك. والدليل انظر، كل اللي يجون يمدحونك ويقولون فيك الشعر ويذكرونك ويدعون لك ويثنون عليك، ولا يأتون بالأشياء التي لا تكون من مصالحهم. ولذلك ليتق الله من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين أن يجعل بينه وبين الناس حجابا وذوي مصالح يمنعون الناس من الوصول إليه والإدلاء بحاجتهم وبيانها له، وإلا فليترقب عقوبة الله إما عاجلا وإما آجلا. وفي الغالب أنهم لا يوفقون للعدل ولا يوفقون للحكم بين الرعية بما يجب أن يحكموا فيه من أمر الله عز وجل. طيب، وخر راكعا وأناب، قال الله فغفرنا له ذلك. إذا نجح داود عليه الصلاة والسلام بعد أن وقع فيما وقع فيه من الابتلاء في أنه أسرع في التوبة، وهذا درس لي ولك ولكل مسلم ومسلمة، أنه عندما تقع في ذنب لا تقول سأتوب إذا اعتمرت أو إذا جاء الحج أو رمضان أو في العشر الأواخر، بل بادر بالتوبة في تلك اللحظة، فهو أدعى لقبولها وأيضا آمن من أن تخترم قبل أن تذهب نفسك. وإن له عندنا لزلفى، أي غفرنا له ذلك، ولا تظن أنه قد نقص بهذا الذنب الذي قد وقع فيه، بل إن له منزلة عالية عند الله عز وجل، فإن الذنب لا يحط من قدر الإنسان إذا تاب الإنسان منه، بل يحط من قدر الإنسان إذا أصر الإنسان عليه. وما قدر الله الذنوب على العباد إلا ليرفعهم بها وليجعلها بابا من أبواب قربهم من الله جل وعلا. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. قال وإن له عندنا لزلفى، هذا من حيث القرب والمنزلة، وحسن مآب، أي حسن مرجع، وهي الجنة العالية. فإن قلت هل هذه القصة كما حكيت ورويت، قلت هذا الذي يقول ذكرناه موافق لألفاظ القرآن، هل رأيتم شيء زدناه على القرآن؟ أبدا، هذا هو الموافق لألفاظ القرآن. وهل هذان الخصمان ملكان أو بشران؟ خلاف، أنا يظهر لي أنه ابتلاء من الله عز وجل ابتلى به داود ليعلمه وليفطنه وليربيه. قال بعض العلماء إنما هما خصمان حقيقيان تسور على داود المحراب وحكم بينهما داود بهذه الطريقة التي عاتبه الله عليها. أما ما يذكر في كثير من كتب التفسير وما جاء في كثير من الآثار التي لا زمام لها ولا خطام، وكثير منها مأخوذ من روايات بني إسرائيل، فإننا والله ننزه ألسنتنا أن نتحدث بها، لأنها تنسب إلى داود عليه السلام ما لا يصح نسبته إلى أحد المؤمنين. كيف يقال النبي من أنبياء الله وملك من ملوك العدل في الأرض يأتي إلى قائد من قواده فيرى امرأته فيعجبه جسمها ولونها وشكلها، فيرسله إلى المغازي مرة بعد مرة حتى يعرضه للقتل فيموت ثم يتزوج امرأته؟ هذه ما تليق والله. لو ملك عادي من ملوك الأرض، يعني لو نسبت هذه القصة إليه لقلنا هذه قد تكون مكذوبة عليه. فكيف بنبي من أنبياء الله؟ كيف يوثق بالأنبياء وينسب إليهم مثل هذه السخافات؟ ولكن ما السر في ذلك؟ اليهود يعتقدون أن داود وسليمان ليس نبيين، وإنما هما ملكان، ولذلك ينسبون لهما السحر وينسبون لهما كثير من هذه الأفعال والظلمات التي لا تليق بهما. ونحن نعتقد أنهما نبيان ملكان، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبي رسول ولم يرضى أن يكون ملكا، ولما خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو نبيا أو عبدا رسولا أشار إليه جبريل أن تواضع، فسأل الله أن يكون عبدا رسولا، ولذلك لم يعط ما أعطي سليمان من الريح والملك على الجن وملك الأرض والقوة فيها وشدة الملك وبساط الريح والقصور من الزجاج وغير ما أعطيت محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يجوع يوما ويشبع يوما ويمر به 3 أشهر ما يوقد في بيت نار، ويأكل كما يأكل العبد وينام على الحصير وعلى التراب عليه الصلاة والسلام، ويسكن في بيوت الطين ويمرض ويتأثر وتصيبه ما يصيب كثير من الفقراء والمساكين، وعاش عليه الصلاة والسلام يعني حياة البسطاء، لكنه عاش عظيما عليه الصلاة والسلام لأنه رضي بالعبودية التامة لله عز وجل، ولذلك نال مقام الخلة التي لم ينلها معه أحد إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه هي القصة. القصة أن داود عليه الصلاة والسلام تسور عليه متسورا، هل هو ملكان أو بشرا، واحتكم إليه في هذا الأمر. هل النعجة هي المرأة كما يقول بعضهم؟ هذا تأثر، تفسير متأثر بالرواية الإسرائيلية، لما قال لي 99 نعجة ولصاحبي نعجة واحدة، قالوا هذا النعجة تطلق عند العرب على المرأة، ونحن نقول لا، ينبغي تفسير اللفظ بظاهره، وأن النعجة هي نعجة، وأن الخصومة كانت في نعاج حقيقية، وكان هذا إما ضرب مثل لداود ليتعلم، أو قصة حقيقية وقعت بين خصمين فحكم بينهما داود بهذا الحكم الذي عرف منه أنه لم يصل حكم الله عز وجل، فتعلم منه داود وتعلمنا نحن وكل من جاء بعد داود عليه الصلاة والسلام من هذه القصة العظيمة. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. جاءت هذه وصايا من ربنا سبحانه وتعالى لداود في أن يحكم بالحق. إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي قائما بأمر الله عز وجل في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل الثابت، ولا تحكم بينهم بالظنون وبالهوى، ولا تتبع الهوى. لاحظوا أن النهي هنا عن اتباع الهوى، ولم يأتي النهي عن الهوى، لأن النهي عن الهوى تكليف ما لا يطاق، من تكليف ما لا يطاق. فلو قيل لك لا تهوى فهو تكليف لك بشيء لا تستطيعه ولا تطيقه، مثل لو قيل لك لا تحدث نفسك بشيء من السوء، فإن الإنسان لا يملك هذا الأمر أبدا، لكن الذي يلام عليه الإنسان هو اتباع الهوى. فإذا هويت نفسك شيئا فعلمت أنه مما لا يرضي الله وليس من الهدى، فلا يجوز لك أن تتبع ولا أن تسمع إليه، تستمع إليه. قال: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأن اتباع الهوى أحد أعظم الأسباب الموصلة إلى الضلال. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي لهم عذاب شديد عند الله عز وجل بسبب نسيانهم ليوم الحساب. وهذا يبين لنا أن اتباع الإنسان للهوى أعظم أسبابه نسيان الحساب، فما يتبع الإنسان هواه إلا لأنه نسي الآخرة وأعرض عنها. ولذلك سيأتينا في أوصاف الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن الله قال فيهم إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ما هي هذه الخالصة؟ أنهم يذكرون الدار في الليل والنهار، يذكرون الجنة والنار فيخافون ويرغبون ويخشون ويرجون. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ليس شيء منهم باطل بل لحكمة. قال الله عز وجل: ذلك ظن الذين كفروا، أي خلقهما باطلا هو ظن الكافرين، وأما المؤمنون فيعلمون أن الله خلقهما لحكمة عظيمة. قال: فويل للذين كفروا من النار، أي عقوبة شديدة تنتظرهم بسبب ظنهم ذلك، وتهديد لهم ووعيد أكيد لهؤلاء الذين يظنون مثل هذا الظن أن الله خلق هذا الخلق باطلا سدى من غير حكمة. خلق الناس مؤمن وكافر وبر وفاجر، خلق سماء وأرض وجبال ومطر وشمس وقمر وغير ذلك، لكن ليس لذلك أي شيء من الحكمة. قد قال أحد العلماء لرجل من النصارى: يا هذا، عينك هذه هل لها حكمة؟ قال: نعم لها حكمة. قال: وأذنك؟ قال: نعم. قال: ورأسك؟ قال: نعم. قال: وبطنك؟ قال: نعم. قال: ورجلاك؟ قال: نعم لها حكمة. قال: هل خلق الله فيك شيء غير حكمة؟ قال: أبدا، كل شيء نحن بحثنا عنه وجدناه أنه خلق لحكمة ووضع في مكانه بحكمة. قال: وأنت هل خلقت لحكمة؟ هل يعقل أن كل شيء منك قد خلق لحكمة وأنت ما خلقت لحكمة؟ قال: ها، ينظر ويتعجب، صحيح، كيف يخلق الله كل ذرة من ذرات جسدي بحكمة وأنا أكون لغير حكمة؟ هذا لا يليق بالحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني أتريدون أن يكون الأمر كذلك؟ هذا من الباطل الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، بل الله خلق كل شيء وفرق سبحانه وتعالى بين المفسدين والمحقين المصلحين، بين المؤمنين وبين الكافرين، بين المتقين وبين الفاسقين، فرق بينهم، ولا يمكن أن يجعلهم الله سواء، ولا يمكن أن يجعل الله مبعثهم سواء. نحن نرى في الدنيا يا إخواني هذا ظالم منتصر، ملك قائد قد تمكن ويموت ميتة عزة وشرف وقوة ونصر، وهذا مظلوم صاحب حق قد بغي عليه ويموت في أشد الأوضاع بغيا وعدوانا وظلما. هل هذه نهاية العالم؟ هل يليق بالله عز وجل أن ينتهي المشهد بهذه الصورة؟ هذا المظلوم ما أخذ حقه ولا انتصر له، وهذا الظالم قد أخذ حق غيره وقد بغى ومات شريفا عزيزا؟ لا يمكن، هناك موعد آخر. هل يجعل الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ولا ينتقم لهؤلاء من هؤلاء، ولا يعطي كل ذي حق حقه، ولا يكون هناك موقف ينال كل واحد منهم جزاء بعدل وقسط وميزان؟ لا يمكن، هذا لا يليق بالناس، فكيف بالله جل وعلا؟ قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بإذن الله على هذا الكتاب الذي افتتح هذه السورة بمدحه والثناء عليه عندما قال: صاد والقرآن ذي الذكر. قال هنا: كتاب أنزلناه، أي هذا كتاب أنزله الله عز وجل عليك يا محمد، وأنزله عليكم أيها الناس، وهذا الكتاب أنزل إليكم ليكون هداية لكم. ثم وصفه الله عز وجل بما يرغب بقبوله والأخذ به، قال: مبارك. وأبهم من أي نوع من أنواع البركة؟ كل أنواع البركة، ما وقع في بالك وما لم يقع. فمن بركاته أنه يهدي التي هي أقوى ويدلك على ما يرضي الله عز وجل، ومن بركاته أنه يهدي للتي هي أقوم، فتصلح به أحوال الناس ومعاشهم وأرزاقهم وحياتهم وصحتهم وأبدانهم. ومن بركته أن الله جعله لذة، وجعله حكمة، وجعله حاكما. ومن بركته أنك تستنبط من ألفاظه القليلة المعاني الكثيرة. ومن بركته أن الله جعل ألفاظه وحروفه شفاء. فإذا تليت هذه الآيات على بدن مريض صح واستقام، وإذا وضعت في شيء تبارك وزاد. وقد رأيت من ضمن التجارب التي ذكرها بعض الناس أنهم وضعوا في حقلين متساويين، واحد آيات القرآن تتلى آناء الليل وأطراف النهار، والثاني ليس فيه قرآن، فوجدوا أن الزرع الذي يتلى فيه القرآن أفضل وأحسن وأتم من الزرع الذي لم تتلى فيه آيات القرآن. وهذه بركة من بركات القرآن، وبركات القرآن لا تنتهي. قال ليدبروا آياته، فالتدبر جيء به بعد البركة ليبين لك أن من بركات القرآن كثرة معانيه، فكلما تدبرته انفتحت لك من بركاته ومعانيه أشياء لم تقع في بالك عندما قرأته أول مرة. وهذا من معاني التدبر، أن كل ما تتدبر وتنظر إلى ما وراء هذه الآيات تجد من المعاني ما لا طاقة للناس به من كثرتها. ولذلك المفسرون ما زالوا من قديم الزمان يؤلفون وإلى اليوم ولم تنتهي هذه المعاني ولم تنفد. وكلما قلنا انتهت معاني الآيات وإذا به ينفتح لنا من معانيها أشياء لم تظهر لنا من قبل، فهذا من بركة القرآن. ولذلك قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ليحصل لهم التذكر بعد التدبر، فإن التذكر هو الاتعاظ. متى يحصل الاتعاظ؟ بعدما تتدبر. ما هي حقيقة التدبر؟ حقيقة التدبر أن تستمع إلى القرآن بقلبك، تجعل هذا القرآن ينزل على قلبك، فإذا نزل القرآن على قلبك وفتحت له قلبك وتجردت لسماعه فإنك لا شك ستنتفع به وتتعظ بآياته وتهتدي بهديه. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان، وهب الله لداود سليمان، وليس المقصود بالهبة هنا أنه أنعم عليه بنعمة الذرية، فإن داود كانت له ذرية كثيرة وكان له نساء كثير، وهذا معروف عنه وعن سليمان عليهما الصلاة والسلام، كان لسليمان 100 امرأة وقيل 70 أو 90، وداود كذلك كان له نساء كثير من الحرائر ومن الإماء، لكن وهب الله لداود سليمان هبة خاصة بأن جعله خليفة له في الملك وفي النبوة. قال الله في سورة النمل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. والعجيب يا إخواني أن سورة النمل تشبه سورة صاد، حيث إن هذه جاءت بعد الشعراء وهذه جاءت بعد الصافات، وسورة الصافات تشبه سورة الشعراء، سورة النمل تشبه أو سورة صاد تشبه سورة النمل حتى في ذكر الأنبياء. قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، أي نعم العبد سليمان في طاعته لله عز وجل وعبوديته له، ثم دلل على عبوديته فقال إنه أواب، أي كثير الأوبة إلى الله والرجوع إليه، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض على سليمان بالعشي أي في العصر الصافنات الجياد، الخيل الصافنة وهي التي تقف على 3 قوائم وتحني الرابعة، فتقف على حافر الرابعة، وهذا أجود ما يكون في منظر الخيل. الجياد يعني السراع التي إذا جاءت في ميدان السبق سبقت من شدة جريها وعدوها. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني إني أشغلني عرض هذه الجياد الصافنات عن صلاة العصر حتى توارت في الحجاب، يعني حتى غابت الشمس واختفت وراء حاجبها وهو الأفق، لأن الأفق هو الذي يحجبنا عن الشمس. فإن قلت إن الشمس لم يرد لها ذكر حتى يقال حتى توارت الشمس بالحجاب، قلنا نعم لم يجري لها ذكر، لكن مر شيء قريب منها وهو قوله بالعشي والإشراق. نعم، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقوله بالعشي يدل على الوقت وهو العصر، الذي دليله وأعظم آية فيه هي الشمس. قال من تمام عبوديته وكمال أوبته ورجوعه إلى ربه ردوها علي، أرجعوها إلي، هذه التي أشغلتني عن ذكر الله ردوها علي. فطفق أي أقبل مسحا أي ضربا بالسوق والأعناق، يعقر سوقها وأقدامها ثم يقطع رقابها لله عز وجل. فإن قلت كيف يتلف المال، قلنا نعم هذا المال الذي أشغله عن الله لو عاقب نفسه بأن يجعله لله ويخرج منه لله كان ذلك مشروعا، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى بستان الله فانشغل به حتى فاتته صلاة العصر فتصدق بالبستان كله. وهذا هو الذي فعله سليمان، عقر هذه الجياد وجعلها لله عز وجل. ولا يعني أنه عقرها أنه أتلفها بمعنى أنه لم يجعل أحدا ينتفع بها، لكن هذا الذي أشغله عن الله قد قضى عليه. وهذا مستحب للإنسان، أن يري الإنسان ربه من نفسه خيرا إذا رأى شيئا من الدنيا قد أشغله عن ربه جل وعلا. قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه أيضا فتنة أخرى وقع فيها سليمان وقد اختلف الناس فيها. ففي كتب التفسير كثير من الكلام الذي قد يقبل وقد لا يقبل لأنه لا يليق بنبي الله سليمان. وفي السنة النبوية ما يشير إلى معنى هذه الآية، وهذا الذي أخذ به ابن كثير. وبعض المفسرين كشيخنا العلامة ابن عثيمين قال هذا شيء أبهمه الله عز وجل فينبغي لنا أن نبقيه مبهما ولا نسأل عنه، لأنه لم يتضح لنا ولم يأتي في القرآن أو السنة ما يبين لنا حقيقة هذه الفتنة التي وقعت لسليمان عليه الصلاة والسلام. لكن الذي وقع يقول ابن كثير هو ما جاء في الحديث من أن سليمان حلف أن يطأ 100 امرأة أو 70 امرأة تأتي كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله، فلم تأتي واحدة منهن بشيء لأن الملك الذي معه قال له قل إن شاء الله فنسي، فجامعهن جميعا ولم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بنصف غلام. قال فهذا الذي قال الله فيه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، لأن نصف الغلام جسد لا روح فيه. ثم أناب أي رجع إلى الله عز وجل واستغفر لأنه حلف يمينا على أمر المستقبل ولم يستثني فيه ولم يعلقه بمشيئة الله فلم يقل إن شاء الله، نسي أن يقولها وكان المطلوب في حقه أن يقولها. وأما المفسرون فقد ذكروا قصصا أخرى، وهو أن سليمان وضع خاتمه عند امرأته فجاء جني أو شيطان بصورة سليمان إليها وطلب منها الخاتم الذي فيه ملكه، فأخذ يتصرف في الملك وجلس على الكرسي حتى صار يدبر الأمور بغير ما كان سليمان يدبرها، وصار الناس لا يعرفون سليمان ولا يلقون له بالا وإنما ينظرون لذلك الجني أو الشيطان. وبعضهم قال إن هذا الشيطان قد سرق هذا الخاتم عندما أراد سليمان أن يدخل الخلاء. والمهم قصص كثيرة جدا قيلت في هذا الباب أكثرها لا يليق بمقام نبي الله سليمان. وقلنا لكم إن السبب في ذلك أن اليهود يعتقدون أن سليمان ملك وليس نبي، ولذلك يقولون في حقه قولا عظيما. قال رب اغفر لي، بعد تلك الفتنة استغفر الله، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سأل ملكا لا ينبغي لأحد سواه، إنك أنت الوهاب، أنت الله الذي تهب ما تشاء، كثير الهبات والعطايا. قال الله مجيبا دعوته فسخرنا له الريح، أعطاه الله الريح ولم تعطى أحدا مثل ما أعطيت لسليمان. كان يجلس هو وجنوده كلهم على شيء مثل بساط، فتأتي الريح فتقلهم، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني في حال الغداء في الصباح تسير مسيرة شهر، وفي المساء تسير مسيرة شهر. فإن قلت الطائرات تفعل ذلك، قلنا الطائرات كم تشيل؟ 500,000، هذه تشيل سليمان وجميع جنوده الذين يبلغون 600,000 و700,000 بكل ما معهم بأحمالهم وعتادهم وأثقالهم، يذهبون جميعا في رحلة واحدة من الصباح فيصلون إلى ما يريدون الوصول إليه ويقضون حاجتهم ويرجعون في المساء. إيش الطائرة هذه الغريبة؟ هذا أعطيه سليمان من ملك الله عز وجل ومن عطاء الله، تجري بأمره إلى المكان الذي يريد رخاء لينة لا يجدون فيها عنتا. شفت المطبات الهوائية اللي في الطائرات كيف تؤذي الناس وكيف تتعبهم؟ كانت الريح التي يركبها سليمان ليس فيها شيء من ذلك، رخاء. وجاء وصفها في سورة الأنبياء، قال عاصفة، إما أن يقال عاصفة من حيث سرعتها كسرعة الريح العاصفة، ورخاء من حيث لينها وطواعيتها لمن كانوا فيها، وإما أن يقال بأنها تارة تكون عاصفا وتارة تكون رخاء. قال الله عز وجل تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد وتوجه، فكلمة أصاب بمعنى قصد وأراد. يقول الناس أصبت الصواب فأخطأت الجواب، يعني قصدت الصواب فأخطأت الجواب. قال والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرنا له الشياطين، وهذا لم يحصل لأحد قبله ولا لأحد بعده، أن يسخر له الجن والشياطين يعملون عنده عمالا. كل بناء، أن يبنون له القصور والدور والمدن. وغواص، أن يغوصون في البحار فيستخرجون اللآلئ. وآخرين من هؤلاء الشياطين مقرنين في الأصفاد، أي قد صفدوا بالأغلال لتمردهم عليه وعدم طاعتهم إياه. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا لك يا سليمان إجابة لدعائك وإكراما منا لعبوديتك، لأن الله وصفه بقوله نعم العبد، وصفه بقوله إنه أواب. قال فامنن أو أمسك بغير حساب، أعطي من شئت واحرم من شئت ولن نحاسبك على شيء من ذلك. كرم من الله عز وجل أفاء به على نبيه وعبده سليمان عليه الصلاة والسلام. وهل هذا نقص من مكانته عند الله؟ قال وإن له عندنا لزلفى، أي لمكانا عاليا قربناه وأدنيناه وجعلناه ذو منزلة عالية، وحسن مآب، أي حسن مرجع ومنزلة في الآخرة وهي الجنة العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. وهذا آخر هذا المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الصاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.